الحمد لله الذي هو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، وراقبوه في السر والنجوى. ورد في قصة أهل الكهف أيها المسلمون ما يدل على كمال قدرة الله تعالى. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى مفسرا بعض آيات هذه السورة العظيمة: هذا إخبار من الله تعالى عن قصة أصحاب الكهف. أم حسبت يعني يا محمد أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ أي ليس أمرهم عجيبا في قدرتنا وسلطاننا؟ فإن خلق السماوات والأرض وتسخير الشمس والقمر وغير ذلك من الآيات العظيمة الدالة على قدرة الله تعالى وأنه على ما يشاء قادر ولا يعجزه شيء، أعجب من أخبار أصحاب الكهف. كما قال مجاهد: قد كان من آياتنا ما هو أعجب من ذلك. وأما الكهف فهو الغار في الجبل، وهو الذي لجأ إليه هؤلاء الفتية المذكورون. وأما الرقيم، قال سعيد بن جبير: لوح من حجارة كتبوا فيه قصص أصحاب الكهف ثم وضعوه على باب الكهف. وقوله تعالى: إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يخبر تعالى عن أولئك الفتية الذين فروا بدينهم من قومهم لئلا يفتنوهم عنه، فهربوا منهم فلجأوا إلى غار في جبل ليختفوا عن قومهم. فقالوا حين دخلوا سائلين من الله تعالى رحمته ولطفه بهم: ربنا آتنا من لدنك رحمة، أي هب لنا من عندك رحمة ترحمنا بها وتسترنا عن قومنا، وهيئ لنا من أمرنا رشدا، أي اجعل عاقبتنا رشدا. وقوله: فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، أي ألقينا عليهم النوم حين دخلوا إلى الكهف فناموا سنين كثيرة. ثم بعثناهم، أي من رقدتهم تلك، وخرج أحدهم بدراهم معه ليشتري لهم بها طعام، فألهمهم الله رشدهم وآتاهم تقواهم فآمنوا بربهم، أي اعترفوا له بالوحدانية وشهدوا أنه لا إله إلا هو، وزدناهم هدى. استدل بهذه الآية وأمثالها على زيادة الإيمان وتفاضله، وأنه يزيد وينقص. وقد ذكر أنهم كانوا على دين المسيح عيسى بن مريم، والله أعلم. وقوله تعالى: وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض، يقول تعالى: وصبرناهم على مخالفة قومهم ومفارقة ما كانوا فيه من العيش الرغيد والسعادة والنعمة. فإنه قد ذكر غير واحد من المفسرين من السلف والخلف أنهم كانوا من أبناء ملوك الروم وسادتهم، وأنهم خرجوا يوما في بعض أعياد قومهم، وكان لهم مجتمع في السنة يجتمعون في ظاهر البلد، وكانوا يعبدون الأصنام والطواغيت ويذبحون لها، وكان لها ملك جبار عنيد يقال له ديقانوس، وكان يأمر الناس بذلك ويحثهم عليه ويدعوهم إليه. فلما خرج الناس لمجتمعهم ذلك، وخرج هؤلاء الفتية مع آبائهم وقومهم، ونظروا إلى ما يصنع قومهم بعين بصيرتهم، عرفوا أن هذا الذي يصنعه قومهم من السجود لأصنامهم والذبح لها لا ينبغي إلا لله الذي خلق السماوات والأرض. فجعل كل واحد منهم يتخلص من قومه وينحاز عنهم، واتخذوا لهم معبدا يعبدون الله فيه، فعرف بهم قومهم فوشوا بهم إلى ملكهم، فاستحضرهم بين يديه فسألهم عن أمرهم وما هم عليه، فأجابوه بالحق ودعوه إلى الله عز وجل. ولهذا أخبر تعالى عنهم بقوله: وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها ولن نلين في التأبيد، أي لا يقع منا هذا أبدا، لأن لو فعلنا ذلك لكان باطلا. ولهذا قال عنهم: لقد قلنا إذا انشططا، أي باطلا وكذبا وبهتانا. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين، أي هل لا أقاموا على صحة ما ذهبوا إليه دليلا واضحا صحيحا، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. يقولون: بل هم ظالمون كاذبون في قولهم ذلك. فيقال: إن ملكهم تهددهم وتوعدهم وأمر بنزع لباسهم عنهم وأجلهم لينظروا في أمرهم لعلهم يرجعون عن دينهم الذي كانوا عليه، وكان هذا لطف الله بهم فإنهم توصلوا إلى الهرب منه والفرار بدينهم من الفتنة، واختار الله تعالى لهم ذلك وأخبر عنهم بذلك في قوله: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، أي فارقتموهم وخالفتموهم بأديانكم في عبادتهم غير الله، ففارقوهم أيضا بأبدانكم، فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته، أي يبسط عليكم رحمة يسركم بها من قومكم ويهيئ لكم من أمركم الذي أنتم فيه مرفقا، أي أمرا ترتفقون به. فعند ذلك خرجوا هربا إلى الكهف فأووا إليه، ففقدهم قومهم من بين أظهرهم وتطلبهم الملك، فيقال إنه لم يظفر بهم، وعم الله عليهم خبرهم كما فعل بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وصاحبه الصديق حين لجأ إلى غار ثور. أخبر تعالى أن الشمس إذا دخلت كهفهم عند طلوعها تزاور عن ذات اليمين، قال ابن عباس: تزاور أي تميل، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، أي تدخل إلى غارهم من شمال بابه وهم في فجوة منه، أي في متسع منه داخلا، بحيث لا تصيبهم، إذ لو أصابتهم لأحرقت أبدانهم وثيابهم، قاله ابن عباس رضي الله عنهما. ذلك من آيات الله، حيث أرشدهم إلى هذا الغار الذي جعلهم فيه أحياء، والشمس والريح تدخل عليهم فيه لتبقى أبدانهم. ثم قال: من يهدي الله فهو المهتد، أي هو الذي أرشد هؤلاء الفتية هداية من بين قومهم، فإنه من هداه الله اهتدى، وضله فلا هادي له. وذكر أنهم لما ضرب الله على ذانهم بالنار لم تنطبق أعينهم لئلا يسرع إليهم البلاء. وقوله تعالى: ونوهم ذات اليمين وذات الشمال، قال بعض السلف: يقلبون في العام مرتين. قال ابن عباس: لو لم يقلبوا لأكلتهم الأرض. وقوله: وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، الوصيد الفناء. وقال ابن عباس: بالباب. قال ابن جريج: يحرس عليهم وشملت كلبهم بركتهم فأصابه ما أصابهم من النوم على تلك الحال. وهذه فائدة صحبة الأخيار، فإنه صار لهذا الكلب ذكر وخبر وشأن. وقوله تعالى: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا، أي إنه تعالى ألقى عليهم المهابة بحيث لا يقع نظر أحد عليهم إلا هابهم لما ألبسوا من المهابة والذعر، لئلا يدنو منهم أحد ولا تمسهم يد لامس حتى يبلغ الكتاب أجله، لما له في ذلك من الحكمة البالغة والرحمة الواسعة. وكما أرقدناهم بعثناهم صحيحة أبدانهم وأشعارهم وأبشارهم، لم يفقدوا من أحوالهم وهيئاتهم شيئا، وذلك بعد 309 سنة. ولهذا تساءلوا بينهم: كم لبثتم، أي كم رقدتم؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم، لأنه كان دخوم إلى الكهف في أول نهار واستيقاظهم كان في آخر نهار، ولهذا استدركوا فقالوا: أو بعض يوم، قالوا: ربكم أعلم بما لبثتم. ثم عدلوا إلى الأهم في أمرهم إذ ذاك، وهو احتياجهم إلى الطعام والشراب، فقالوا: فابعثوا أحدكم بورقكم، أي فضتكم هذه، وذلك أنهم كانوا قد اصطحبوا معهم دراهم من منازلهم لحاجتهم إليها، فتصدقوا منها وبقي منها، فلهذا قالوا: فابعثوا أحدكم رقكم هذه إلى المدينة، أي مدينتكم التي خرجتم منها، فلينظر أيها أزكى طعاما، أي أطيب طعاما، وليتلطف، أي في خروجه وذهابه وشرائه وإيابه، ولا يشعرن، أي ولا يعلمن بكم أحدا، إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم، أي إن علموا بمكانكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم، يعنون أصحاب الملك، يخافون منهم أن يطلعوا على مكانهم، فلا يزالون يعذبونكم بأنواع العذاب إلى أن يعيدوكم في ملتهم التي كانوا عليها، وإن وافقتموهم على العود في الدين فلا فلاح لكم في الدنيا ولا في الآخرة، ولهذا قال: ولن تفلحوا إذا أبدا. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا، وأستغفر لي ولكم ولكل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة، فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، وراقبوه في السر والنجوى. يقول الله تعالى: وكذلك أعثرنا عليهم، أي أطلعنا عليهم الناس ليعلموا أن وعد الله حق، وأن الساعة لا ريب فيها. ذكر غير واحد من السلف أنه قد حصل لأهل الزمان شك في البعث وفي أمر القيامة، فبعث الله أهل الكهف حجة ودلالة وآية على ذلك، وذكروا أنه لما أراد أحدهم الخروج ليذهب إلى المدينة في شراء شيء له كلوه، تنكر وخج يمشي في غير الجادة حتى انتهى إلى المدينة وهو يظن أنه قريب العهد بها. وكان الناس قد تبدلوا قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل، فجعل لا يرى شيئا من معالم البلد التي يعرفها، ولا يعرف أحدا من أهلها، لا خواصها ولا عوامها، فجعل يتحير في نفسه ويقول: إن عهدي بهذه البلدة عشية أمس على غير هذه الصفة. ثم قال: إن تعجيل الخروج منها هنا لأولى لي. ثم عمد إلى رجل ممن يبيع الطعام، فدفع إليه ما معه من النفقة وسأله أن يبيعه بها طعاما، فلما رآه ذلك الرجل أنكرها وأنكر ضربها، فدفعها إلى جاره، وجعلوا يتداولونها بينهم ويقولون: لعل هذا وجد كنزا. فسألوه عن أمره، ومن أين له هذه النفقة؟ لعله وجدها من كنز وممن أنت. فجعل يقول: أنا من هذه البلدة، وعهدي بها عشية أمس، وفيها ديقانوس. فنسبوه إلى الجنون، فحملوه إلى ولي أمرهم، فسأله عن شأنه وخبره حتى أخبرهم بأمره، فلما أعلمهم بذلك قاموا معه إلى الكهف ملك البلد وأهلها، حتى انتهى بهم إلى الكهف، فقال: دعوني حتى أتقدم في الدخول لأعلم أصحابي. فدخل، فيقال إنهم لا يدرون كيف ذهب فيه، وأخفى الله عليهم خبرهم، ويقال: بل دخلوا عليهم ورأوهم، وسلم عليهم الملك واعتنقهم، وكان مسلما فيما قيل، ففرحوا به وآنسوه بالكلام، ثم دعوه وسلموا عليه وعادوا إلى مضاجعهم، وتوفاهم الله عز وجل، فالله أعلم. وقوله: وكذلك أعثرنا عليهم، أي كما أرقدناهم وأيقظناهم بهيئاتهم، أطلعنا عليهم أهل ذلك الزمان ليعلموا أن وعد الله حق، وأن الساعة لا ريب فيها، إذ يتنازعون بينهم أمرهم، أي في أمر القيامة، فمن مثبت لها ومن منكر. فجعل الله ظهورهم على أصحاب الكهف حجة لهم وعليهم. فقالوا ابن عليهم بنيانا: ربهم أعلم بهم، أي سدوا عليهم باب كهفهم وذروهم على حالهم. قال ابن كثير رحمه الله بعدما حكى عن ابن جرير القولين، والظاهر أن الذي قالوا ذلك هم أصحاب الكلمة والنفوذ، ولكن هل هم محمودون أو لا فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد، يحذر ما فعلوا. ثم يقول تعالى مخبرا عن اختلاف الناس في عدة أصحاب الكهف فحكى ثلاثة أقوال، ولما ضعف القولين الأولين القائلون بالثلاثة اليهود والقائلون بالخمسة النصارى كما ذكره السدي بقوله رجما بالغيب، أي قولا بلا علم، كمن يرمي إلى مكان لا يعرفه فإنه لا يكاد يصيب وإن أصاب فبلا قصد. ثم حكى الثالث وسكت عليه أو قرره بقوله وثامنهم كلبهم، فدل على صحته وأنه هو الواقع في نفس الأمر. وقوله قل ربي أعلم بعدتهم إرشاد إلى أن الأحسن في مثل هذا المقام رد العلم إلى الله تعالى، إذ لا احتياج إلى الخوض في مثل ذلك بلا علم، لكن إذا اطلعنا على أمر قلنا به وإلا وقفنا. وقوله ما يعلمهم إلا قليل، أي من الناس. قال ابن عباس أنا من القليل الذي استثنى الله عز وجل، كانوا سبعة. قال تعالى فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، أي سهلا هينا، فإن الأمر في معرفة ذلك لا يترتب عليه كبير فائدة، ولا تستفت فيهم منهم أحدا، أي فإنهم لا علم لهم بذلك إلا ما يقولونه من تلقاء أنفسهم رجما بالغيب، أي من غير استناد إلى كلام معصوم. وقد جاءك الله يا محمد بالحق الذي لا شك ولا مرية فيه. وبعد هذا إرشاد من الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم إلى الأدب، فإذا عزم على شيء ليفعله في المستقبل أن يرد ذلك إلى علام الغيوب، كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال سليمان بن داود عليهما السلام لأطوفن الليلة على 70 امرأة، وفي رواية على 100 امرأة تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. فقيل له، وفي رواية قال له الملك قل إن شاء الله، فلم يقل، فطاف بهن فلم يلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا لحاجته، وفي رواية ولقاتلوا في سبيل الله فرسانا أجمعون. وسبب هذه الآية في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن قصة أصحاب الكهف غدا أجيبكم، فتأخر الوحي 15 يوما. وقوله واذكر ربك إذا نسيت، قيل معناه إذا نسيت الاستثناء فاستثني عند ذكرك له، قاله أبو العالية والحسن البصري. ويحتمل في الآية وجه آخر، وهو أن يكون الله تعالى قد أرشد من نسي الشيء في كلامه إلى ذكر الله تعالى، لأن النسيان منشأه من الشيطان، كما قال فتى موسى وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، وذكر الله تعالى يطرد الشيطان. أسأل الله جل في علاه أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم اكفنا شر الأشرار وكيد الفجار. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، واجعل عمله في البر والتقوى. اللهم اجعله إماما عادلا، اللهم اجعله إماما عادلا، اللهم اجعله إماما عادلا، وبارك له في ولي عهده ونجله محمد بن سلمان، وارزقهما البطانة الناصحة الصادقة يا رب العالمين، وجنبهم بطانة السوء. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، وراقبوه في السر والنجوى. ورد في قصة أهل الكهف أيها المسلمون ما يدل على كمال قدرة الله تعالى. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى مفسرا بعض آيات هذه السورة العظيمة: هذا إخبار من الله تعالى عن قصة أصحاب الكهف. أم حسبت يعني يا محمد أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ أي ليس أمرهم عجيبا في قدرتنا وسلطاننا؟ فإن خلق السماوات والأرض وتسخير الشمس والقمر وغير ذلك من الآيات العظيمة الدالة على قدرة الله تعالى، وأنه على ما يشاء قادر ولا يعجزه شيء، أعجب من أخبار أصحاب الكهف. كما قال مجاهد: قد كان من آياتنا ما هو أعجب من ذلك. وأما الكهف فهو الغار في الجبل، وهو الذي لجأ إليه هؤلاء الفتية المذكورون. وأما الرقيم، قال سعيد بن جبير: لوح من حجارة كتبوا فيه قصص أصحاب الكهف ثم وضعوه على باب الكهف. وقوله تعالى: إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يخبر تعالى عن أولئك الفتية الذين فروا بدينهم من قومهم لئلا يفتنوهم عنه، فهربوا منهم فلجأوا إلى غار في جبل ليختفوا عن قومهم. فقالوا حين دخلوا سائلين من الله تعالى رحمته ولطفه بهم: ربنا آتنا من لدنك رحمة، أي هب لنا من عندك رحمة ترحمنا بها وتسترنا عن قومنا، وهيئ لنا من أمرنا رشدا، أي اجعل عاقبتنا رشدا. وقوله: فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، أي ألقينا عليهم النوم حين دخلوا إلى الكهف فناموا سنين كثيرة. ثم بعثناهم، أي من رقدتهم تلك، وخرج أحدهم بدراهم معه ليشتري لهم بها طعام، فألهمهم الله رشدهم وآتاهم تقواهم فآمنوا بربهم، أي اعترفوا له بالوحدانية وشهدوا أنه لا إله إلا هو، وزدناهم هدى. استدل بهذه الآية وأمثالها على زيادة الإيمان وتفاضله، وأنه يزيد وينقص. وقد ذكر أنهم كانوا على دين المسيح عيسى بن مريم، والله أعلم. وقوله تعالى: وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض، يقول تعالى: وصبرناهم على مخالفة قومهم ومفارقة ما كانوا فيه من العيش الرغيد والسعادة والنعمة. فإنه قد ذكر غير واحد من المفسرين من السلف والخلف أنهم كانوا من أبناء ملوك الروم وسادتهم، وأنهم خرجوا يوما في بعض أعياد قومهم، وكان لهم مجتمع في السنة يجتمعون في ظاهر البلد، وكانوا يعبدون الأصنام والطواغيت ويذبحون لها، وكان لها ملك جبار عنيد يقال له ديقانوس، وكان يأمر الناس بذلك ويحثهم عليه ويدعوهم إليه. فلما خرج الناس لمجتمعهم ذلك وخرج هؤلاء الفتية مع آبائهم وقومهم ونظروا إلى ما يصنع قومهم بعين بصيرتهم، عرفوا أن هذا الذي يصنعه قومهم من السجود لأصنامهم والذبح لها لا ينبغي إلا لله الذي خلق السماوات والأرض، فجعل كل واحد منهم يتخلص من قومه وينحاز عنهم، واتخذوا لهم معبدا يعبدون الله فيه، فعرف بهم قومهم فوشوا بهم إلى ملكهم فاستحضرهم بين يديه فسألهم عن أمرهم وما هم عليه، فأجابوه بالحق ودعوه إلى الله عز وجل. ولهذا أخبر تعالى عنهم بقوله: وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها، ولن نلين في التأبيد، أي لا يقع منا هذا أبدا، لأن لو فعلنا ذلك لكان باطلا. ولهذا قال عنهم: لقد قلنا إذا انشططا، أي باطلا وكذبا وبهتانا. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين، أي هل لا أقاموا على صحة ما ذهبوا إليه دليلا واضحا صحيحا، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. يقولون: بل هم ظالمون كاذبون في قولهم ذلك. فيقال: إن ملكهم تهددهم وتوعدهم وأمر بنزع لباسهم عنهم وأجلهم لينظروا في أمرهم لعلهم يرجعون عن دينهم الذي كانوا عليه، وكان هذا لطف الله بهم فإنهم توصلوا إلى الهرب منه والفرار بدينهم من الفتنة، واختار الله تعالى لهم ذلك وأخبر عنهم بذلك في قوله: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، أي فارقتموهم وخالفتموهم بأديانكم في عبادتهم غير الله، ففارقوهم أيضا بأبدانكم، فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته، أي يبسط عليكم رحمة يسركم بها من قومكم ويهيئ لكم من أمركم الذي أنتم فيه مرفقا، أي أمرا ترتفقون به. فعند ذلك خرجوا هربا إلى الكهف فأووا إليه، ففقدهم قومهم من بين أظهرهم وتطلبهم الملك، فيقال إنه لم يظفر بهم، وعم الله عليهم خبرهم كما فعل بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وصاحبه الصديق حين لجأ إلى غار ثور. أخبر تعالى أن الشمس إذا دخلت كهفهم عند طلوعها تزاور عن ذات اليمين، قال ابن عباس: تزاور أي تميل، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، أي تدخل إلى غارهم من شمال بابه وهم في فجوة منه، أي في متسع منه داخلا، بحيث لا تصيبهم، إذ لو أصابتهم لأحرقت أبدانهم وثيابهم، قاله ابن عباس رضي الله عنهما. ذلك من آيات الله، حيث أرشدهم إلى هذا الغار الذي جعلهم فيه أحياء، والشمس والريح تدخل عليهم فيه لتبقى أبدانهم. ثم قال: من يهدي الله فهو المهتد، أي هو الذي أرشد هؤلاء الفتية هداية من بين قومهم، فإنه من هداه الله اهتدى، وضله فلا هادي له. وذكر أنهم لما ضرب الله على ذانهم بالنار لم تنطبق أعينهم لئلا يسرع إليهم البلاء، وقوله تعالى: ونوهم ذات اليمين وذات الشمال، قال بعض السلف: يقلبون في العام مرتين، قال ابن عباس: لو لم يقلبوا لأكلتهم الأرض. وقوله: وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، الوصيد الفناء، وقال ابن عباس: بالباب، قال ابن جريج: يحرس عليهم. وشملت كلبهم بركتهم فأصابه ما أصابهم من النوم على تلك الحال، وهذه فائدة صحبة الأخيار، فإنه صار لهذا الكلب ذكر وخبر وشأن. وقوله تعالى: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا، أي إنه تعالى ألقى عليهم المهابة بحيث لا يقع نظر أحد عليهم إلا هابهم لما ألبسوا من المهابة والذعر، لئلا يدنو منهم أحد ولا تمسهم يد لامس حتى يبلغ الكتاب أجله، لما في هذا لما في ذلك لما له في ذلك من الحكمة البالغة والرحمة الواسعة. وكما أرقدناهم بعثناهم صحيحة أبدانهم وأشعارهم وأبشارهم لم يفقدوا من أحوالهم وهيئاتهم شيئا، وذلك بعد 300 سنة وتسع سنين. ولهذا تساءلوا بينهم كم لبثتم أي كم رقدتم، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، لأنه كان دخوم إلى الكهف في أول نهار واستيقظ كان في آخر نهار، ولهذا استدركوا فقالوا أو بعض يوم، قالوا ربكم أعلم بما لبثتم، ثم عدلوا إلى الأهم في أمرهم إذ ذاك وهو احتياجهم إلى الطعام والشراب، فقالوا فابعثوا أحدكم بورقكم أي فضتكم هذه، وذلك أنهم كانوا قد اصطحبوا معهم دراهم من منازلهم لحاجتهم إليها فتصدقوا منها وبقي منها، فلهذا قالوا فابعثوا أحدكم ورقكم هذه إلى المدينة أي مدينتكم التي خرجتم منها، فلينظر أيها أزكى طعاما أي أطيب طعاما، وليتلطف أي في خروجه وذهابه وشرائه وإيابه، ولا يشعرن أي ولا يعلمن بكم أحدا، إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أي إن علموا بمكانكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم، يعنون أصحاب الملك، يخافون منهم أن يطلعوا على مكانهم، فلا يزالون يعذبونكم بأنواع العذاب إلى أن يعيدوكم في ملتهم التي كانوا عليها، وإن وافقتموهم على العود في الدين فلا فلاح لكم في الدنيا ولا في الآخرة. ولهذا قال ولن تفلحوا إذا أبدا. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر لي ولكم ولكل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة، فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى. يقول الله تعالى وكذلك أعثرنا عليهم أي أطلعنا عليهم الناس ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. ذكر غير واحد من السلف أنه قد حصل لأهل الزمان شك في البعث وفي أمر القيامة، فبعث الله أهل الكهف حجة ودلالة وآية على ذلك، وذكروا أنه لما أراد أحدهم الخروج ليذهب إلى المدينة في شراء شيء له كلوه تنكر وخج يمشي في غير الجادة حتى انتهى إلى المدينة وهو يظن أنه قريب العهد بها. وكان الناس قد تبدلوا قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل، فجعل لا يرى شيئا من معالم البلد التي يعرفها ولا يعرف أحدا من أهلها، لا خواصها ولا عوامها، فجعل يتحير في نفسه ويقول إن عهدي بهذه البلدة عشية أمس على غير هذه الصفة. ثم قال إن تعجيل الخروج منها هنا لأولى لي، ثم عمد إلى رجل ممن يبيع الطعام فدفع إليه ما معه من النفقة وسأله أن يبيعه بها طعاما، فلما رآه ذلك الرجل أنكرها وأنكر ضربها فدفعها إلى جاره، وجعلوا يتداولونها بينهم ويقولون لعل هذا وجد كنزا، فسألوه عن أمره ومن أين له هذه النفقة، لعله وجدها من كنز وممن أنت، فجعل يقول أنا من هذه البلدة وعهدي بها عشية أمس وفيها ديقانوس، فنسبوه إلى الجنون فحملوه إلى ولي أمرهم فسأله عن شأنه وخبره حتى أخبرهم بأمره، فلما أعلمهم بذلك قاموا معه إلى الكهف ملك البلد وأهلها حتى انتهى بهم إلى الكهف، فقال دعوني حتى أتقدم في الدخول لأعلم أصحابي، فدخل فيقال إنهم لا يدرون كيف ذهب فيه، وأخفى الله عليهم خبرهم، ويقال بل دخلوا عليهم ورأوهم وسلم عليهم الملك واعتنقهم وكان مسلما فيما قيل، ففرحوا به وآنسوه بالكلام، ثم دعوه وسلموا عليه وعادوا إلى مضاجعهم وتوفاهم الله عز وجل، فالله أعلم. وقوله وكذلك أعثرنا عليهم أي كما أرقدناهم وأيقظناهم بهيئاتهم أطلعنا عليهم أهل ذلك الزمان ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم أي في أمر القيامة، فمن مثبت لها ومن منكر، فجعل الله ظهورهم على أصحاب الكهف حجة لهم وعليهم. فقالوا ابن عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم أي سدوا عليهم باب كهفهم وذروهم على حالهم. قال ابن كثير رحمه الله بعدما حكى عن ابن جرير القولين، والظاهر أن الذي قالوا ذلك هم أصحاب الكلمة والنفوذ، ولكن هل هم محمودون أو لا فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد، يحذر ما فعلوا. ثم يقول تعالى مخبرا عن اختلاف الناس في عدة أصحاب الكهف فحكى ثلاثة أقوال، ولما ضعف القولين الأولين القائلون بالثلاثة اليهود والقائلون بالخمسة النصارى كما ذكره السدي بقوله رجما بالغيب أي قولا بلا علم كمن يرمي إلى مكان لا يعرفه فإنه لا يكاد يصيب وإن أصاب فبلا قصد، ثم حكى الثالث وسكت عليه أو قرره بقوله وثامنهم كلبهم، فدل على صحته وأنه هو الواقع في نفس الأمر. وقوله قل ربي أعلم بعدتهم إرشاد إلى أن الأحسن في مثل هذا المقام رد العلم إلى الله تعالى، إذ لا احتياج إلى الخوض في مثل ذلك بلا علم، لكن إذا اطلعنا على أمر قلنا به وإلا وقفنا. وقوله ما يعلمهم إلا قليل أي من الناس، قال ابن عباس أنا من القليل الذي استثنى الله عز وجل، كانوا سبعة. قال تعالى فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا أي سهلا هينا، فإن الأمر في معرفة ذلك لا يترتب عليه كبير فائدة، ولا تستفت فيهم منهم أحدا أي فإنهم لا علم لهم بذلك إلا ما يقولونه من تلقاء أنفسهم رجما بالغيب أي من غير استناد إلى كلام معصوم. وقد جاءك الله يا محمد بالحق الذي لا شك ولا مرية فيه، وبعد هذا إرشاد من الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم إلى الأدب، فإذا عزم على شيء ليفعله في المستقبل أن يرد ذلك إلى علام الغيوب، كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قال سليمان بن داود عليهما السلام لأطوفن الليلة على 70 امرأة، وفي رواية على 100 امرأة تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. فقيل له، وفي رواية قال له الملك قل إن شاء الله فلم يقل، فطاف بهن فلم يلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا لحاجته، وفي رواية ولقاتلوا في سبيل الله فرسانا أجمعون. وسبب هذه الآية في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن قصة أصحاب الكهف غدا أجيبكم، فتأخر الوحي 15 يوما. وقوله واذكر ربك إذا نسيت قيل معناه إذا نسيت الاستثناء فاستثني عند ذكرك له، قاله أبو العالية والحسن البصري. ويحتمل في الآية وجه آخر، وهو أن يكون الله تعالى قد أرشد من نسي الشيء في كلامه إلى ذكر الله تعالى، لأن النسيان منشأه من الشيطان، كما قال فتى موسى وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، وذكر الله تعالى يطرد الشيطان. أسأل الله جل في علاه أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم اكفنا شر الأشرار وكيد الفجار. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، واجعل عمله في البر والتقوى. اللهم اجعله إماما عادلا، اللهم اجعله إماما عادلا، اللهم اجعله إماما عادلا، وبارك له في ولي عهده ونجله محمد بن سلمان، وارزقهما البطانة الناصحة الصادقة يا رب العالمين، وجنبهم بطانة السوء. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.